بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الاستدلال على ضمان المنافع غير المستوفاة، وتقدم الاستدلال على ذلك. المصنف رحمة الله عليه يظهر منه أن الضمان في المنافع المستوفاة يتوقف على ثبوت أمرين، كلاهما يمكن المناقشة فيه. الأمر الأول أن يصدق على المنافع غير المستوفاة أنها مال، لكي يقال بالضمان فيها. الأمر الثاني أن يقوم دليل على الحكم. والأمر الأول مرتبط بالموضوع، والثاني مرتبط بالحكم. وللمناقشة في كلا الأمرين مجال واسع. أما الأول ففي أصل استعمال كلمة المال ذكر بعض أئمة اللغة أنها في الأصل استعملت في الذهب والفضة، فواضح حينئذ أنه بلحاظ أصلها لا يصح إطلاق هذه الكلمة على المنافع غير المستوفاة، وبلحاظ ما بعد التوسع والخروج عن الأصل اللغوي الأول فنفرق بين المنفعة المستوفاة وبين غيرها. فلصدق المال على المنفعة المستوفاة مجال كما تقدم في المقام الأول. أما المنفعة غير المستوفاة فهي استعداد مال، ومال بالقوة وليست مالا بالفعل. فإذن الأمر الأول غير ثابت. ولو تنزلنا وقلنا بصدق المال على مطلق المنافع توسعا فللمناقشة في الأمر الثاني مجال واسع، لأن الدليل على الحكم لا يخلو، إما هو قاعدة على اليد وإما هو قاعدة احترام مال المسلم. أما القاعدة الأولى فلكي يتم الاستدلال بها فنحن بحاجة إلى وجود عموم فيها يشمل المنافع غير المستوفاة. والصلة في قوله على اليد ما أخذت وهي عبارة عن الأخذ لا يصدق على المنفعة، وإن اعتقدنا بأن قبض العين قبض للمنفعة، أما الأخذ لا يصدق على المنفعة إلا باستيفائها. إن قلت إن الأخذ في القاعدة المذكورة كناية عن الاستيلاء، والاستيلاء على المنافع يكون بالاستيلاء على الأعيان. قلت إن هذا يتم في الشيء الحاصل بالفعل وليس فيما له استعداد أن يحصل، فلا يقال بأنه استولى على المنفعة فإذا هو ضامن لها إلا إذا كان قد استفاد من المنفعة فعلا كما هو الحال في البيع الصحيح عندما يستفيد مثلا من المنفعة. لكن فيه لا تجري قاعدة اليد لأن الاستفادة من المنفعة مجانية بخلافه في العقد الفاسد، ولذا التزمنا بالضمان في المنافع المستوفاة. فتحصل أن قاعدة على اليد لا تصدق على المنافع غير المستوفاة. أما القاعدة الثانية وهي قاعدة احترام مال المسلم بأن يقال إن المنفعة غير المستوفاة بعد صدق المال عليها لا تذهب هدرا، لأن ذلك يتنافى مع احترام مال المسلم. هذا كان الاستدلال الذي ذكرناه سابقا. فيجيب الماتن رحمة الله عليه عن ذلك بأن هذه القاعدة تدل على عدم حلية التصرف فيما يصدق عليه أنه مال، وأنه لا يجوز له أن يتلفه بلا عوض. وهذا يصدق على العين ويصدق على المنفعة المستوفاة. أما غير المستوفاة فلم يحصل تصرف ليقال لا يحل بلا عوض. ملتفت جيدا للإشكال؟ أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، يعني لا يجوز أن تتصرف في مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. طيب هذا يصدق على العين، إذا واحد تصرف في العين غيرها، ويصدق على المنفعة المستوفاة لأن الاستيفاء تصرف، لكن لا يصدق على المنفعة غير المستوفاة أنه تصرف فيها، فلا يشملها هذه القاعدة. حتى لو تنزلنا وقلنا بأن المنافع غير المستوفاة مال، غاية الأمر لم يتصرف في هذا المال. وعلى هذا الأساس يشكل الحكم بضمان المنافع المستوفاة. والأصل الجاري في المقام هو أصالة عدم اشتغال الذمة بالضمان، فلا نرفع اليد عنه إلا بدليل، وقد عرفت أن الدليل غير تام، بل نلاحظ أن بعض الفقهاء أقام الدليل على العدم، يعني لم يكتفي بماذا؟ بالأصل، أقام الدليل على العدم. وحاصله أن قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده شاملة للمنافع غير المستوفاة بتقريب أنه في صحيح البيع المشتري ماذا؟ لا يضمن المنافع غير المستوفاة، لأن المنفعة بالنسبة للمشتري المجانية، وإنما اشترى العين، لا أن الثمن يقسط على العين وعلى المنفعة، لا، هو اشترى العين. نعم ربما المنفعة لها أثر في زيادة القيمة، ولكن هذا شيء والتقسيط شيء آخر. فإذا كان في صحيح البيع لا يضمن
المنافع غير المستوفات ففي فاسده لا يضمن. إن قلت إن هذا الدليل لو تم لشمل ماذا؟ المنافع المستوفات، مع أنكم تقولون فيها بماذا؟ بالضمان. واضح الإشكال؟ يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بأن قياس المنفعة غير المستوفات على المستوفات قياس مع الفارق، فإنه في المستوفات يصدق الإتلاف، بينما في غير المستوفات يصدق التلف. وقد تقدم سابقا أن قاعدة ما لا يضمن ناظرة إلى صورة التلف لا إلى صورة الإتلاف. فتكون المنافع المستوفات خارج عنها تخصصا، لا أنها مشمولة ونريد أن نخرجها حكما، كما أنه يمكن إقامة دليل آخر على عدم ضمان المنافع غير المستوفات. من قبيل الأخبار الواردة في ضمان المغصوب والمسروق، كما في الجارية المسروقة المبيعة، فإن المعصوم عليه السلام نص على ضمان اللبن الذي أعطي للولد، والخدمة التي استفيدت من الجارية وما شاكل ذلك، وسكت عن المنافع غير المستوفات، مما يدل على أن الضمان لخصوص المنافع مستوفات. فإذا كان الأمر في المسروق والمغصوب هكذا، فهو كذلك في محل البحث من باب أولى. ملتفت جيدا للبحث؟ يعني الآن في الغصب والسرقة إذا المنافع غير المستوفات لا تضمن، من باب أولى أنه في العقد الفاسد، العقد الفاسد ما في غصب ما في سرقة، أنا باختياري أعطيتك هذه الجارية ظنا مني أن العقد صحيح، فإذا في الغصب والسرقة لا يضمن في المنافع غير المستوفات فهنا من باب أولى. بعد ذلك يشير المصنف إلى وجود أقوال خمسة في مسألة ضمان المنافع غير المستوفات. القول الأول الضمان، وهذا يظهر من المشهور والأكثر. القول الثاني عدم الضمان، وهو ما يظهر من فخر المحققين، وسوف نقرأ بعض العبارات عندما نطبق المتن. القول الثالث الضمان في صورة جهل البائع، وعدم الضمان في صورة علمه بالفساد. يعني البائع مع علمه بالفساد مع ذلك سلم العين، هنا لا يضمن، لا يضمن المشتري. الرابع التوقف في المنافع غير المستوفات، خصوصا مع علم البائع. يعني هذا القول الرابع خصوصا مع علم البائع يتوقف، مع جهله نفتي بالضمان، وهو ما يظهر من السيد العميد ومن جامع المقاصد. القول الرابع التوقف مطلقا، علم البائع أم جهله، وهذا ما يظهر من الشهيد في الدروس وتبعه عليه جماعة. أما مختار المصنف رحمة الله عليه في البداية يميل إلى التوقف، بل على مستوى البحث العلمي يميل أيضا إلى التوقف، لأنه من جهة أدلة الضمان المتقدمة غير تامة، ومن جهة أخرى الأصل يثبت عدم الضمان مع الأولوية المتقدمة. لكن في الأولوية المتقدمة يوجد إشكال، وهو أن الفقهاء لم يعملوا بتلك الأخبار المشار إليها، والتي منها صحيحة أبي ولاد المتقدمة، لم يعملوا بها في المنافع غير المستوفات للإجماع على أن الغاصب يضمن مطلق المنافع، وحينئذ لا يتم قياس الأولوية، لأن الحكم الذي يراد تعديته من المقيس عليه إلى المقيس ليصح ذلك لابد من ثبوته لأي شيء؟ للمقيس عليه. فإذا لم يكن ثابتا له كيف يعدى بالأولوية إلى المقيس؟ ملتفت جيدا للمطلب؟ يعني إذا كان عدم الضمان غير ثابت في الغصب والسرقة المقيس عليه، فكيف نريد أن نعديه إلى ما نحن فيه؟ فالأمر حينئذ مشكل. فالأفضل في مقام البحث العلمي أن نتوقف، وفي مقام العمل نفتي بالضمان اعتمادا على الإجماع المدعى من قبل جماعتين كيفما كان. وبهذا يتم البحث في الأمر الثالث. نقرأ، يقول: لكن يشكل الحكم بعد تسليم كون المنافع أموالا حقيقة بأن مجرد ذلك لا يكفي في تحقق الضمان، إلا أن يندرج في عموم على اليد ما أخذت، ولا إشكال في عدم شمول صلة الموصول للأخذ للمنافع وحصولها في اليد. هذا دفع دخل، أنه قد تقدم يوم أمس أن حصول المنفعة لليد تكون بحصول العين، فيقول حصولها في اليد بقبض العين لا يلزم منه صدق الأخذ، ودعوى أن الأخذ كناية عن مطلق الاستيلاء، والاستيلاء حاصل في المنافع كيف؟ بالاستيلاء على الأعيان. مشكلة هذه الدعوة، مشكلة لما ذكرناه من أن هذه المنافع هي استعداد وقوة وليست شيئا فعليا ليصدق عليها الاستيلاء. وأما احترام مال المسلم فإنما يقتضي عدم حلية التصرف فيه وإتلافه بلا عوض، وهذا يتحقق في أي شيء؟ في الاستيفاء. فالحكم بعدم الضمان مطلقا كما عن الإيضاح، هذا أحد الأقوال في المسألة، أو مع علم البائع بالفساد كما عن بعض آخر، هذا الحكم، الحكم بعدم الضمان موافق للأصل السليم عن المعارض. مضافا، لأنه فقط الأصل، مضافا أنه قد نقيم الدليل على عدم الضمان، مضافا إلى أنه قد يدعى شمول قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده له، يعني للضمان، لعدم الضمان في المنافع غير المستوفات. ومن المعلوم أن صحيح البيع لا يوجب ضمانا للمشتري للمنفعة، لأن المنفعة للمشتري مجانا ولا يتقسط عليها الثمن. هذا جواب عن إشكال، أنه إذا كان الأمر كذلك فالتمسك بهذه القاعدة يقتضي عدم الضمان في المنافع المستوفات. يقول: وضمانها مع الاستيفاء ليس لدعوى أن هذه القاعدة تدل عليها، بل لأجل أنها من باب الإتلاف، الاستيفاء إتلاف للمنفعة، فلا ينافي القاعدة المذكورة لأنها بالنسبة إلى التلف للإتلاف كما تقدم سابقا. مضافا إلى الأخبار الواردة في ضمان المنافع المستوفات من الجارية المسروقة المبيعة التي تقدم الإشارة إليها سابقا، حيث أن الإمام عليه السلام سكت فيها عن ضمان المنافع غير المستوفات الساكتة من ضمان غيرها في مقام البيان، كأنه يريد أن يستدل بالإطلاق المقامي، أن الإمام عليه السلام عدد الأمور التي تضمن ولم يذكر منها المنافع غير المستوفات، مع كونه في مقام البيان فهذا يدل على أنها لا تضمن. وكذا صحيحة محمد بن قيس الواردة في من باع وليدة أبيه بغير إذنه، فقال عليه السلام: الحكم أن يأخذ الوليدة وابنها،
وسكت عن المنافع الفائتة من دون استيفاء، فإن عدم الضمان في هذه الموارد مع كون العين مسروقة أو مغصوبة لغير البائع يوجب عدم الضمان هنا بطريق أولى. والإنصاف أن للتوقف في المسألة كما في المسالك تبعا للدروس والتنقيح مجالا، وربما يظهر من القواعد في باب الغصب عند التعرض لأحكام البيع الفاسد اختصاص الإشكال والتوقف وين؟ بصورة علم البائع. ليش؟ لأنه لاحتمال، أقول لك المسألة لاحتمال، هذا سوف تأتي أيضا في باب خيار الغبن، لاحتمال أن يكون مدرك قاعدة الضمان هو ماذا؟ هو الضرر وذهاب مال المسلم هدرا، وهذا لا يتحقق في صورة الإقدام. لو واحد أقدم، أنا عالم بأن هذه السلعة تساوي في السوق أقل مما اشتريتها، هنا هل نستطيع أن نتمسك بقاعدة لا ضرر ولا ضرار؟ لا، لأني أنا أقدمت على الضرر، ففيما نحن فيه مع علمي بالفساد يعني ذلك أنا أقدمت على الضرر، وأنا أقدمت على هدر منفعتي، خصوصا إذا كان المشتري جاهلا. التفتنا؟ اختصاص الإشكال والتوقف بصورة علم البائع على ما استظهره السيد العميد والمحقق الثاني من عبارة الكتاب، كتابي عن القواعد، هو على الفخخ حمل الإشكال في العبارة على مطلق صورة عدم الاستيفاء، فتحصل من ذلك كله أن الأقوال في ضمان المنافع غير المستوفات خمسة: الضمان مطلقا وكأنه للأكثر، عدم الضمان مطلقا كما عن الإيضاح، الضمان إلا مع علم البائع كما عن بعض من كتب على الشرائح، الرابع التوقف في هذه الصورة كما استظهره جامع المقاصد والسيد العميد من عبارة القواعد، الخامس التوقف مطلقا كما عن الدروس والتنقيح والمسالك ومحتمل القواعد كما يظهر من فخر الدين. وقد عرفت أن التوقف أقرب إلى الإنصاف، إلا أن المحكية من التذكرة ما لفظه دعوى الإجماع، إن منافع الأموال من العبيد والثياب والعقار وغيرها مضمونة بالتفويت، إشارة إلى أي منافع؟ مستوفات. وبالفوات، إشارة إلى المنافع غير المستوفات، مضمونة تحت اليد العادية. قد واحد يقول أن هذا ناظر إلى الغصب، يقول لا، اليد العادية ظاهر أن المقصود منها كل ما لم تكن يد حق، فيشمل المقبوض بالعقد الفاسد، لأن اليد فيه ليست يد حق. فلو غصب عبدا أو جارية أو عقارا أو حيوانا أو مملوكا ضمن منافعه، سواء أتلفها بأن استعملها أو فاتت تحت يده بأن بقيت مدة في يده لا يستعملها، عند علمائنا أجمع. هذا الذي جعل المصنف يرجع من التوقف إلى الفتوى. ولا يبعد أن يراد باليد العادية مقابل اليد الحقة، هذا جواب عن إشكال أن ما ذكره العلامة ناظر إلى الغصب، فيقول فيشمل يد المشتري فيما نحن فيه خصوصا مع علمه، سيما مع جهل البائع به، وأظهر منه ما في السرائر. ليش مع علم المشتري وجهل البائع؟ لأنه حينئذ يكون أوضح أنه يد ليست يد حق. وأظهر منه ما في السرائر في آخر باب الإجارة من الاتفاق أيضا على ضمان منافع المغصوب الفائتة، مع قوله في باب البيع إن البيع الفاسد عند أصحابنا بمنزلة الشيء المغصوب إلا في ارتفاع الإثم عن إمساكه، انتهى. وعلى هذا فالقول بالضمان، على هذا الإجماع فالقول بالضمان لا يخلو عن قوة، وإن كان المطراء من ظاهر صحيحة أبي ولاد اختصاص الضمان في المغصوب بالمنافع المستوفات من البغل. ليش؟ لأنه البغل الذي تجاوز به إلى غير محله استفاد منه،
إلا أن الإشكال ماذا؟ لا نستطيع أن نتمسك بالأولوية هنا، لأن لم نجد بذلك عاملا في المغصوب الذي هو موردها، لأنه في الغصب ضمنوا اتفاقا في المنافع غير المستوفات، فالحكم وهو عدم الضمان غير جار في المقيس عليه، فكيف نجريه في المقيس؟ هذا تمام الكلام في الأمر الرابع. الساعة شنو؟ نعم أربعة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.